بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
قال المؤلف غفر الله له: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان.
نعم، هذا شروع من الشيخ في باب عظيم من أبواب الاعتقاد يختم به أهل السنة عادة متون العقيدة، وهو باب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب بين طرفين، بين قوم قد غلوا وقوم قد جفوا. فالروافض قد غلوا في علي وآل البيت غلوا عظيما، حتى إن منهم من ادعى ألوهيته، وقوم قد جفوا في علي رضي الله عنه وآل بيته وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفروه، وهم الخوارج النواصر. وأهل السنة والجماعة وسط بين طرفين وعدل بين عوجين. والصحابة جمع صاحب أو جمع صحابي، وحده عند العلماء وممن يشتغل بتحرير ذلك أهل مصطلح الحديث: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به ومات على ذلك. وبعضهم يقول من اجتمع، وهذا أفضل من قول من رأى، فإنه لا تلزم الرؤية، ربما كان أعمى. فيقال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقال من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، فيجمعهما ظرف مكاني لا ظرف زماني، يجمعه طبعا. ومن وإذا حصل اللقيا فمن لازم ذلك أن يحصل الظرف الزماني. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، فاللقيا يحصل بها الزمان والمكان في حياته، لأنه ربما ادعى مدع أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وبينهم قرون، فادعى الصحبة، يعني يصبح من نومه فيقول: بشركم أنني صرت من الصحابة، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة. هذا لا تثبت به صحبة، لا بد أن يكون رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. أيضا تخرج به صورة واحدة لا أظن أن لها مثالا آخر، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته. وهذا وقع لرجل قدم المدينة في اليوم الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ورآه مسجد قد توفي، فهذا قد فاتته الصحبة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به لكن بعد موته، فهذا لا تثبت له صحبة. إذن من لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته مؤمنا به، فلو لقيه حال كفره ثم أسلم فيما بعد ولم يلقه حال إسلامه، فإنه لا يعد صحابيا. وهذا ينسحب على كثيرين ممن رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في الموسم، أيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو قبائل العرب إلى الإسلام فيعرضون عنه، ثم أسلموا فيما بعد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يحصل لهم وصف الصحبة، مؤمنا به ومات على ذلك. إذا لا بد أن يبقى على الإيمان. فلو قدر أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وآمن به ثم ارتد ومات على ردته، بطلت صحبته، بل بطل كل عمله. قال العلماء: ولو تخلل ذلك ردة، فلو قدر أنه ارتد ثم عاد إلى الإسلام يعود له وصف الصحبة، كما وقع لطليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة ثم بعد ذلك عاد إلى الإسلام وخسر إسلامه، فيعود له وصف الصحبة. إذن هذا هو حد الصحابي. ولا ريب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مراتب وطبقات، منهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ومنهم من لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وهلة أو رآه في حجة الوداع عن بعد، فهم ليسوا سواء بلا ريب، بينهم مراتب متفاوتة. لكن على وجه العموم من حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبتهم، فإن محبتهم دين وإيمان وإحسان، كما قال الشيخ رحمه الله. ودلائل هذه المسألة كثيرة جدا، منها قول الله عز وجل في صفة التابعين والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فدعاؤهم بالمغفرة لإخوانهم السابقين من المهاجرين والأنصار دليل محبتهم، وسؤال الله تعالى ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا يدل على نكير ذلك، فإن معنى تطهير القلوب من الغل أن يكون محلها الحب والود. وكذلك ما جاءت به النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار من الإيمان وغير ذلك مما يطول ذكره في ذكر محبته. أيضا ثناء الله تعالى عليه في كتابه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر، أي تاج أي وسام كهذه الآية العظيمة في الثناء عليهم. فما أعظم خسارة من عاداهم وناواهم. كذلك يقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه إلى غير ذلك من الآية. إذن قال نحبهم ولا نفرط في حب أحد منهم. نعم، نفرط يعني من الإفراط وليس من التفريط، الإفراط يعني الغلو، وذلك أن الحب أحيانا يتجاوز حده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا في شخصه الكريم، فقال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. وهو بهذا يشير إلى ما وقع من الروافض من الإفراط في حب علي رضي الله عنه كما يدعون، وإلا لو أحبوا عليا حقا ما رفعوه فوق منزلته بل أنزلوه المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها، لكن تجارت بهم الأهواء ودخلتهم مجوسية ويهودية وغير ذلك من اللوثات الجاهلية حتى بلغ بهم الأمر مبلغ أن يؤلهوه. فإن السبائية أتباع عبد الله بن سبع اليهودي الحميري قد قالوا إن عليا هو الله وإنه لم يمت وإنه يرجع في آخر الزمان، يعني قالوا بعقائد من يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. ولما بلغ علي رضي الله عنه ما قالتهم أحضر السبائية ثم خد لهم الأخاديد في باب كندة من أبواب الكوفة وأضرم فيها النار وألقاهم فيها. قالوا له أنت الله، قالوا أنت يعني أنت الله. وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فخد لهم الأخاديد وأضرم فيها النار وألقاهم فيها. لهذه المقالة البائعة الفاجرة، حتى أنه لما أمر بإلقائهم قالوا ما زدنا فيك إلا يقينا، فإنه لا يعذب بالنار إلا الله عياذا بالله. هكذا والعياذ بالله من يتجارى به الهوى. وظل الروافض إلى يومنا هذا يغلون فيه غلوا ويدعونه من دون الله، لطالما سمعناهم يقولون يا علي، يدعونه من دون الله تعالى، وقد قال الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ثم سحبوا ذلك على ذريته كالحسن والحسين رضي الله عنهما، فما أكثر ما تسمع يا حسين ويا فاطمة يدعون من دون الله، قد وقعوا في الشرك الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا قال الماكن ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرأ من أحد منهم، هذا بمقابل ذلك، يعني كما أن لا نفرط في حب أحد منهم أيضا لا نتبرأ من أحد منهم ونبغض نعم ولا نتبرأ من أحد منهم، لأن من عقائد الروافض اللئام البراءة من الشيخين، حتى إنهم يقولون لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء، أي لا تحصل الولاية لعلي وآل البيت إلا بالبراءة من الشيخين أبي بكر وعمر. هكذا ربطوا بين القضيتين. ونحن نعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة إخوان متحابون في ذات الله، ليس بينهم خصومة ولا خلف، وإنما هؤلاء المهووسون هم الذين تصوروا هذا وأوغروا الصدور واصطنعوا هذه البغضاء ولقنوها لأجيالهم جيلا بعد جيل. ونبغض من يبغضهم، إي والله من أبغض أبا بكر أو عمر فإنه حقيق بالبغض، كذلك من أبغض علي رضي الله عنه فإنه حقيق بالبغض، فإنا نحب جميعهم. قال ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير، إنما يذكرهم بسوء الروافض، فإن الروافض قد شحنوا كتب التاريخ بالأخبار الواهية المكذوبة الموضوعة في مساوئ الصحابة. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذه الآثار المروية في مساوئ الصحابة، قال إن هذه الآثار المروية منها ما هو كذب، يعني في أصله مصطنع موضوع، كما وضع ذلك أبو مخلف لوط بن يحيى في من مرويات باطلة تغر الصدور ضد الصحابة الكرام وفشت في كتب التواريخ. وقال فمنها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، يعني شيء يكون له أصل مما ابتلى الله تعالى به بعض الصحابة أيام الفتنة لما اختلفوا، فكان علي ومن معه من المهاجرين والأنصار ومعاوية ومن معه من أهل الشام، وما جرى من طلحة والزبير وعائشة من الفتنة المعروفة التي جرت، فهذه الأمور قد وقعت فعلا لكن قد زيد فيها ونقص وغيرت عن وجهها. فقد يروي أحد قصة التحكيم بين أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص رضي الله عنهما، والقصة في أصلها ثابتة، ثم يأتي ويزيد فيها وينقص بما يشوه صورة الصحابة ويخرجهم عن دائرة الحق والأمانة التي يعرفها بهم أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله والصحيح في ذلك، يعني مما قد يروى في مساوئهم، والصحيح في ذلك هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، فمن اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. ثم إن لهم من الحسنات السابقة والهجرة والنصرة والعمل الصالح والبلايا ما يكثر الله بها من سيئاته، ثم ما يذكر من مساوئهم ما هو إلا نزر يسير مغمور في جنب محاسنهم، فلا كان ولا يكون مثلهم رضوان الله عليهم. وبهذا يتبين أيها الإخوان الفرق بين منهج أهل السنة والجماعة القائم على المحبة لسلف الأمة وإحسان الظن بهم جميعا والتماس المعاذير لهم وصفاء القلوب والمروءة والخلق الكريم، وبين مذهب هؤلاء الروافض الذي يقوم مذهبهم على البغض والكراهية والتكفير والتفسيق والدم والتشنيع وإغار الصدور والكذب. فرق بين منهج ومنهج، فما أسعد أهل السنة بما هداهم الله تعالى إليه. قال ولا نذكرهم إلا بخير، ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال تلك دماء طهر الله منها سيوفنا فلنطهر منها ألسنتنا. ونص أهل السنة والجماعة على عدم الخوف فيما شجر بين الصحابة، والمقصود بذلك ألا يتكلم الإنسان ابتداء فيما شجر بين الصحابة ويتخذها مادة تاريخية للمسامرة والحديث وفعل فلان وقال فلان، بل يوصد هذا الباب ويرفع هذا الملف. لكن إن احتيج إلى كشف شبهة أو إزالة لبس أو رد مفترض فإن الإنسان يتجرد لذلك، كما فعل ابن العربي رحمه الله حين ألف كتابه العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة، وغيره وغيره من العلماء. فإذا فاه هؤلاء المبطلون بأكاذيب وافتراءات على الصحابة الكرام، فحق على أهل السنة أن يدفعوا في نحرهم وأن يكشفوا زيفهم ويبينوا الأمر على حقيقته. أما أن يكون ذلك يفتتح ابتداء فلا، فإن أهل السنة يعرضون عما شجر بين الصحابة. قال: ولا نذكرهم إلا بخير. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب. وقيل، وبعض أهل العلم يشكك في سبب القصة، لكن قيل أن هذا هو سببها، هو ما وقع من خصومة بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف. غاية ما فيها أن خالد بن الوليد، إن صحت الرواية، قال لعبد الرحمن بن عوف: ما بالكم يا أصحاب محمد، يعني السابقين، تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بلغت مقالته النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فعد ذلك نوع سب. فما بالك بمن ليس بصحابي؟ خالد بن الوليد صحابي تأخر إسلامه بعد صلح الحديبية، قال ذلك في حق صحابي سابق للإسلام، فكيف إذا لم يكن صحابيا؟ فكيف إذا تكلم بباطل كما يفعل هؤلاء الروافض والعياذ بالله؟ ماذا يقال في حقه؟ إذن لا يذكرون إلا بخير، وتلتمس لهم المعابير، ويحسن بهم الظن رضوان الله عليهم، لا كان ولا يكون مثلهم. والمد هو ربع الصاع، ربع الصاع، ونصيفه ثمن الصاع. فلو أن أحدنا أنفق مثل جبل أحد المعروف في المدينة، شمال المدينة، ذهب خالص، ما كافأ ذلك مد ربع صاع أو ثمن صاع ينفقه ذلك الصحابي، لأن فضل الصحبة لا يعدلها شيء، تضاعف العمل مضاعفة عظيمة. فلا بد أن نتولى الصحابة ونحفظ لهم هذه المنزلة العظيمة. ثم قال رحمه الله: وحبهم دين وإيمان وإحسان. ألا تلفت نظركم هذه الجملة إلى أمر قد مضى مما استدركناه على المصنف رحمه الله؟ تذكروا جيدا، يقول رحمه الله: وحبهم دين وإيمان وإحسان. ما هي أكبر مسألة تستدرك على مثل الطحاوية؟ سبيل مسألة الإيمان. ماذا قال الطحاوي رحمه الله؟ والإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان، ولم يجعل الأعمال من مسمى الإيمان، على الخلاف الذي ذكرنا بين أهل السنة ومرجعة الفقهاء. لكن تأملوا هنا، قال قولا هو في الواقع ينقض ما عليه مرجعة الفقهاء، لأن الحب ماذا يكون؟ عمل قلبي. فهو رحمه الله أنطقه الله بالحق ها هنا وقال: وحبهم دين وإيمان. إذن الحب عمل قلبي، فهذا دليل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وأظن أنهم لا يلتزمون بإخراج أعمال القلوب، يعني مرجعة الفقهاء ومن وافقهم لا يقولون بإخراج أعمال القلوب عن مسمى الإيمان، فكونهم يسلمون بأن أعمال القلوب من خصال الإيمان فهذا ينسحب على أعمال الجوارح، لا فرق، كله عمل. العمل داخل في مسمى الإيمان وجزء مسماه وماهيته. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان، وهي كلمات متقاربة، والدين أعم والإيمان أخص والإحسان أخص من الإيمان كما في حديث جبريل. وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، والكفر والنفاق والطغيان أيضا متقاربة، إذ الكفر أعم والنفاق نوع من الكفر، والطغيان كذلك نوع منه. طيب، ثم قال ونختم بهذه القطعة:
ونثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون.
نعم، هذه المسألة تعرف عند أهل السنة والجماعة بمسألة الخلافة، بمسألة الخلافة. لا يختلف أهل السنة والجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق، وأن الخليفة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب، وأن الخليفة بعد عمر عثمان، وأن الخليفة بعد عثمان علي. لا يختلف أهل السنة والجماعة على هذا الترتيب أبدا، بل قد أجمعوا عليه، وإنما اختلفوا في مسألة المفاضلة بين علي وعثمان، مع إجماعهم على أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، حتى إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد روي عنه بالتواتر أنه خطب على منبر كوفة قائلا إن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر، وأنه قال من بلغني أنه يفضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفرية، يعني 80 جلد أدها كالقذف. لا يختلف المسلمون في أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، كيف وله رضي الله عنه من السوابق والفضائل ما لا حصر له إلا بمشقة شديدة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أمن علي في نفسه وماله من أبي بكر، مع أن المن لله ورسوله، ومع ذلك شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشهادة العظيمة، وخلد الله ذكره في كتابه إذ قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وأسلم على يديه رضوان الله عليه وعليهم السابقون الأولون من المهاجرين، منهم على الأقل 5 من العشرة المبشرين بالجنة، وآخرون كثر، وبذل ماله في ذات الله، وبذل نفسه فداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومناقب أبي بكر الصديق يعني أشهر من أن تذكر، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. ثم يليه في الفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه الشيطان في فجر لسلك فجا آخر، فقد كان إسلامه فتحا على المسلمين، فاليوم الذي أسلم فيه عمر رضي الله عنه صار على المشركين واشتفى من عتبة بن ربيعة الذي ضرب أبا بكر ضربا موجعا فاحشا وبرك على بطنه وصارع بقية قريش رضي الله عنه ولم يقم له أحد، وخرج هو وحمزة بن عبد المطلب ببقية المسلمين صفين سماطين وطافوا بالبيت بمرأة من المشركين لم يتعرض لهم أحد، فكان إسلامه رضي الله عنه عزا للإسلام والمسلمين، وهو كما يعني ورد إثر دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعز الله الإسلام بأحد العمرين، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بذلك يوم الأربعاء وأسلم عمر يوم الخميس، إلى غير ذلك من الأمور التي يطول ذكرها في شأن عمر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها طيبوا مجالسكم بذكر عمر، فإن سيرة عمر رضي الله عنه سيرة عطرة عجيبة، ولما مد الله تعالى في زمن خلافته وجرت فيها الفتوح، فتحت الأمصار ودونت الدواوين، جرى فيها من الأحداث الشيء الكثير والمحفوظات الكثيرة مما يعني يطيب المجالس ذكرها، فكان المسلمون مجمعون على أنه أفضل هذه الأمة بعد أبي بكر، وإنما وقع الخلاف في المفاضلة بين علي وعثمان. في المسألة 3 أقوال، منهم من قدم عثمان وربع بعلي، ومنهم من عكس فقدم فضل عليا على عثمان، ومنهم من توقف، وهذه 3 أقوال لا يخطأ ولا يبدع ولا يفسق من قال بأي منها، فإنها محفوظة عن السلف، ولكن الذي استقر عليه أمر أهل السنة والجماعة تفضيل عثمان على علي، ويدل على هذا دلائل كثيرة، منها قول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نخاير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما اضطرب أحد قال: اسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وكذلك بشارة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة على بلوى تصيبه وتزويجه من ابنتيه، ولهذا سمي ذو النورين، وتجهيزه لجيش العسرة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما فعل بعد اليوم، وقول عبد الرحمن بن عوف الذي كان مسؤولا عن يعني ترشيح الخليفة واستفتاء المسلمين لما دار الأمر بين عثمان وعلي، قال: رأيت الناس لا يعدلون بعثمان أحدا. وقول أيوب السختياني من التابعين قال: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، لأن المهاجرين والأنصار اتخذوا عثمان خليفة وقدموه على علي، فمن قدم عليا على عثمان فقد أزرى بهم، يعني انتقص رأيه إلى غير ذلك. ومع ذلك فإن الخلافة في هذا سائر، فلعلي رضي الله عنه من الفضائل والسوادق والمناقب الشيء الكثير، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من آمن من الصبيان، وهو الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنته فاطمة، وكان له منها ولد حفد للنبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين رضي الله عنهما، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فكان علي، إلى غير ذلك من المناقب. فأهل السنة والجماعة في استقر مذهبهم على تقديم عثمان على علي، فصار خلاصة الأمر أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومن نازع في ترتيبهم في الخلافة فهو أضل من حمار أهله كما قال الأئمة. والشيخ رحمه الله قال: يثبت الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق، وسمي صديقا لشدة تصديقه، وقيل إنه نال هذا الوصف إثر حادث المعراج، الإسراء والمعراج، لما حدثته قريش بما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم، بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بخبر السماء يأتيه في المجلس الواحد. قال رضي الله عنه: تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، أي أنه فاضل مقدم. وقد انعقدت خلافته رضي الله عنه، وعودا جيدا، انعقدت خلافته رضي الله عنه بالنص الخفي والإيماء والإشارة ومبايعة المسلم. وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أن خلافته انعقدت بالنص الجلي، ولكن هذا لا يفي، لأن النص الجلي أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخليفة بعدي أبو بكر. ولكن ثم شواهد كثيرة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ذلك، حتى أنه لما هم أن يكتب كتابا لأبي بكر قال: يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، يعني كأنما يقول: لا حاجة، هذا أمر لا يمكن أن يختلف فيه في أمر أبي بكر، فكان كما قال ولله الحمد. وبايعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استخلفه في الصلاة أيام مرضه، وبايعه المسلمون في سقيفة بني ساعدة، فخلافته ثابتة بالإجماع. وأما خلافة عمر رضي الله عنه فثبتت، قال رضي الله عنه: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبتت خلافة عمر رضي الله عنه بإيصاء أبي بكر إليه، وحسب الأمر، إذ لا أحد كان يعني يسامي عمر رضي الله عنه في الاستحقاق بهذا المنصب، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى أخذها ابن الخطاب فما وجدت عبقريا يفري فريا، حتى استحالت خربا وضرب الناس بعطل في الرؤية المنامية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر عمر عظيم، لا يختلف عليه الناس في استحقاقه للقيادة والريادة والسيادة رضوان الله عليه، ولذلك كان شجن في حلوق هؤلاء الروافض أحفاد المجوس، وبعثوا إليه من يقتله منهم أبو لؤلؤ المجوسي، ولازالوا يغلون في أبي لؤلؤ المجوسي ويقدسون بسبب فعلته، ويصنعون له في بلادهم ضريحا يأمونه ويعظمونه. ثم لعثمان، وأما خلافة عثمان رضي الله عنه فقد ثبتت باتفاق الستة الباقين من العشرة المبشرين ومبايعة المسلمين، وذلك أن الستة الباقين الذين جعل الأمر فيهم عمر رضي الله عنه قد خرجوا منها حتى آل الأمر إلى علي وعثمان، فانتدب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وقال انظروا في الناس، وكلوا الأمر إليه وحكموا واعتبروا حكمه حكما ملزما، فصار يسأل الناس حتى إنه كان يسأل ذوات الخدور في خدورهم حتى جمعهم وأخبرهم بأن الناس لا يرضون بغير عثمان، وقبل علي رضي الله عنه وبايع ولم يقع بين المسلمين شر أبدا، إلى أن خرجت الخوارج من الغوغاء الذين قدموا من الأمصار فقتلوا أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فلما وقع هذا المحذور بايع الصحابة رضوان الله عليهم علي بن أبي طالب، فانعقدت بيعته بمبايعة المهاجرين والأنصار في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. الخلفاء الراشدون لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فأول الناس دخولا في هذا الوصف هم هؤلاء الأربعة رضوان الله عليهم. والخلفاء الراشدون في الواقع لا يخص بهؤلاء الأربعة، بل كل من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح فهو خليفة الراشد. الخلفاء الراشدون هم من خلف النبي صلى الله عليه وسلم في أمته بالعلم النافع والعمل الصالح فهو خليفة الراشد، لكن أولى الناس دخولا بهذا الوصف هم هؤلاء الأربعة الكرام، فهم الخلفاء الراشدون الذين يذهب الوهل إليهم حينما يقال هذا المصطلح الخلفاء الراشدون المهديون. هذا وللحديث صلة إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.